مدني. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
عمليات الكر والفر في السودان مستمرة، فقد أعلن الجيش السوداني تصديه لطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع وحاولت استهداف مدينة مروي بالولايات الشمالية شمالية البلاد، بينما تجددت الاشتباكات في مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع. في بيان أكد الجيش تصدي الدفاعات الأرضية لعدد من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم، مؤكدا جاهزيته للتصدي لأي هجمات جديدة. المسيرات التي حاولت استهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار مروي وسد مروي أسقطت جميعا بنيران المضادات الأرضية قبل وصولها إلى الهدف. وتقول الحكومة السودانية ومنظمات حقوقية والجيش إن قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين بالمسيرات، بينما تنفي هذه القوات هذه التقارير. وبات استخدام طائرات المسيرة شائعا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبها السابق محمد حمدان دوغلو. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا إلى وقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع واتهمها بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، بينما تنطلق موجة نزوح كبيرة من دارفور وكردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بلغت أكثر من 20,000 أسرة، أي ما يعادل نحو 100,000 نازح. من جهته حذر رئيس المفوضيات الأفريقية من بلوغ الوضع في البلاد مستوى خطيرا من الانهيار وعدم الاهتمام الدولي بمعاناة الشعب. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار تدفق السلاح والمسلحين من أطراف خارجية، ما يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع ومن أوضاع كارثية يواجهها المدنيون. أما قوات الدعم السريع فإنها تقول أنها سيطرت على المسجد العتيق في مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان وبسط السيطرة الكاملة على 3 محاور في المدينة وإحكام الحصار على مقر الفرقة 22 فيها، وفر نحو 90,000 مدني من الفاشر ومحيطها بعد سيطرة الدعم عليها. وفق المنظمة الدولية للهجرة بينهم نساء وأطفال كان معظمهم نازحين أصلاً.
وصفت صحيفة وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل. فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. كما نسف جيش الاحتلال اليوم مبانية سكنية شمال غربي مدينة رفح. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز اللواء في كافة مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية. كما ودعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خاشية من تدفق مياه الأمطار. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه يجب فتح المزيد من معابر غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معاناة سكان القطاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء. أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآلية الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطني على الخروج منه إلى العراء وسط الأجواء الماطرة. وفي رام الله وسط الضفة الغربية دمرت مجموعة من المستوطنين أراضي زراعية في سهل بلدة ترمسعية شمال شرقي المدينة. صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب. بدوره طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، وقال إنه يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة. وفي ذات السياق أكدت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية العام الحالي. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. عراقتي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركات التسليح الأمريكية. وشهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة في الضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار يا غفار يا ستار تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Bye.
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه الشهيد خليل علي إبراهيم، شاب مجاهد قدم زهرة العمر في سبيل الله عز وجل والدفاع عن حياض الوطن، يوم حاول وحوش الإرهاب وأذناب المشروع الصهيوني أمريكي في المنطقة الالتفاف على المقاومة الإسلامية في لبنان. تيقن أن واجبه الديني والوطني هو حفظ ظهر المقاومة وقتال الأعداء في جحورهم. حياكم الله مستمعين الكرام. ولد الشهيد خليل علي إبراهيم السيد حمزة عام 1995 في بلدة عيناسة قضاء بنت جبيل. كان الشهيد خليل ذا شخصية هادئة، محبوب قلوب كل من عرفه لطيبة قلبه ومساعدته للمحتاج، ولأنه كان كما يصفه أصدقاؤه: ما في جيبه ليس له، ولا يأكل إلا أن يأكل الآخر قبله. في عاشوراء كان من أوائل المشاركين بمواكب اللطم والمسيرات الحسينية ضمن كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان يعرف بالبار بوالديه، محبا لإخوته، فهو رجل البيت بغياب أبيه حيث كان يعمل في الكويت. كان يصل رحمه، فزيارة جديه وجدتيه من أهم واجباته في كل مرة يعود فيها إلى الضيعة من أرض المعركة. كان ورغم صغر سنه مقداما لا يخشى الأعداء، دائما ما كان يقول: أنا لن أقف في الصفوف الخلفية أنتظر غيري ليدخل وينتصر ثم أدخل عند انتهاء المعركة، يجب أن أكون أول الداخلين، أنا ابن الرضوان. وكان كذلك. أيها الأطائب، تمتع الشهيد خليل علي إبراهيم بصفات كثيرة أهمها السرية. لم يكن أحد يعرف شيئا عن عمله، كان طيب القلب حنونا مع كل الناس، لكن في الميدان كان كالليث الجسور مثل جده حيدر الكرار. التحق في كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 2010 عند استقراره وعائلته في قريته عيناسة. التحق بدورات عسكرية عدة، شارك في معارك القصير بريف حمص، حلب، مدينة حمص، جرود القلمون، وأخيرا في الغوطة الشرقية حيث كان موعده مع نيل شرف الشهادة عام 2013 إذ لم يتجاوز عمره 18 في عشية التحاقه. سهر السيد حمزة مع والدته وأخبرها أنه لن يعود رأسيا بل أفقيا، كما كان يمزحان معه، وأنه رأى تشييعه وما سيحصل فيه وكيف سيكون، ورأى أيضا مكان ضريحه في روضة الشهداء. فسألته والدته: كيف كنت في هذا التشييع؟ فابتسم خليل وقال: كالعادة، أما قوية. وفعلا فعلا كان تشييعه كما قال، وكانت أمه كما أراد. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه لا للدموع، وبئس عين تدمع، فتهللي أم الشهيد وزغردي، فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. أيها الإخوة والأخوات، نشكركم جزيل الشكر لجميل الإصغاء. إلى اللقاء بإذن الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، وفرضت حقهم، وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. السلام عليكم أعزتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. لقد كان مما شرف الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى وآله الأخيار الأبرار أن صلى عليهم وأمر المؤمنين بالصلاة عليهم، حيث قال في محكم تنزيله الحكيم المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الأكارم، تلك ثلاث صلوات: الأولى صلاة الله جل وعلا وهي رحمة منه تبارك وتعالى، والثانية صلاة الملائكة وهي تزكية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله، والثالثة هي صلاة المؤمنين التي أمروا بها لأنهم يلبون نداء الله ويستجيبون لأوامره، وهي منهم دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومعنى صلاتهم هذه أننا على الميثاق والوفاء الذي قبلناه حين سألهم الباري تبارك شأنه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فيكونون بالصلاة على محمد وآل محمد قد صدقوا وأقروا وسلموا لله تعالى تسليما بما أنزل في كتابه وحكم في شريعته وأتى به رسوله من الوحي والأحكام والأخلاق والسنن والعقائد وما أوصى به من بعده واستخلف من خلفاء حق، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم التسعة الأئمة المعصومون الهداة من أبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أي شأن ذاك إخوتنا الأفاضل للصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صلاها الله بعظمته ويصليها هو وملائكته على صيغة المضارع يصلون على النبي، وهو فعل يفيد الاستمرار. ثم الآية تبقى ماثلة آمرة جميع المؤمنين للمدعين، تنادي عليهم: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. التسليم جاء هنا مطلقا، فيوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، كان الأمر إلهيا، وكان على جميع المسلمين أن يسلموا بإمرة المؤمنين لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. ويوم عين النبي صلى الله عليه وآله ابنيه الحسن والحسين أنهما إمامان قاما أو قعدا، استوجب على أهل الإيمان التسليم أيضا. فإذا نهض الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقاتل طاغوت الشام، كان على المسلمين أن ينصروه ويؤازروه. وحين صالح للهدنة وحفظ الأنفس وحقن الدماء ألا تهدر بلا جدوى، تعين على المسلمين كذلك أن يوافقوه ويؤيدوه. وكذا حين نهض سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه يقاتل فاسق الشام وهاتك الحرمات وغاصب الخلافة النبوية الشريفة، تعين على أمة الإسلام أن ينهضوا معه جميعا، لأنه الإمام الذي عرفه النبي بأمر الله تعالى ودعا إلى نصرته. والتسليم لأمر الله ورسوله يقتضي نصرته، فالنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم هم سبيل النجاة، وهم الوسيلة التي أمر الله عز وجل بابتغائها. وهو القائل عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ونحن نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة بهذه العبارات الشريفة: أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. وتلك آية نورانية أخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. حيث بعد التوحيد والاعتقاد بالربوبية لله جل وعلا، وبعد الاعتقاد بالنبوة المحمدية والرسالة الإسلامية، يوفق المؤمن إلى معرفة إمامه وإلى اتباعه وتوليه. وكيف لا وقد نزلت الآيات بالإمامة وأكدت الأحاديث النبوية المباركة عليها؟ فمن كان مؤمنا تقيا مسلما بما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من وصاياه بخلفائه الاثني عشر، كان ممن اهتدى في مشيه إلى مرضات الله تعالى. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في ظل قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أنه قال: يعني إماما تأتمون به. ومن أئمة الحق والهدى أيها الإخوة الأحبة الحسن والحسين سبطا رسول الله وريحانتاه ووصياه وخليفتاه. فقد روى الحمويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين عن ابن عباس أن نعثل اليهودي سأل النبي صلى الله عليه وآله: ما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران وصيه يوشع بن نون، فأخبرني عن وصيك من هو؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله بقوله: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين. وتلك آية أخرى أيها الأعزة الأكارم تقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال سيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: إن معنى الآية إنما أورثنا الكتاب بعض عبادنا وهم المصطفون لا جميع العباد، لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أما المصطفون من قبل الله في الآية المباركة فقد عرف بهم الإمام الصادق عليه السلام بقوله: هم آل محمد صلى الله عليه وآله. كذلك عرف بهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين سأله جندل بن جنادة اليهودي: أخبرني عن أوصيائك من بعدك، فأجابه كما روى الكنجي الشافعي في كفاية الطالب قائلا: أوصيائي اثنى عشر، أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، ثم عددهم إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أولئك سادة الخلق اختارهم الله تعالى بعد أن فضلهم واصطفاهم من بين عباده ليكونوا هداة إلى مرضاة الله، مرشدين إلى طاعة الله، داعين إلى ما أراده الله. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، تباركت أسماؤه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الأطهرين. مستمعين الكرام، أفضل وأطيب تحية لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو المحبة والمودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين. قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. صدق الله مولانا العلي العظيم. فارق كبير بين المودة والمحبة، قد تستخدم وتستعمل المودة بمعنى المحبة فتكون رديفة لها، والمترادفان كما تعلمون كلمتان لهما معنى واحد، لفظان لهما معنى واحد. فالمحبة والمودة قد يطلقان على معنى واحد، وهو الميل القلبي، الحالة القلبية التي تعيش وتتحرك في داخل الإنسان، التي لا يعلمها إلا خالق القلب ومن أطلعه الله على ذلك، وهم في دنيا الإسلام وما قبل الإسلام، محمد وآل محمد. ولكن عندما نتحدث عن الآية ونقول أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين مودة أهل البيت عليهم السلام، القرآن دقيق في معناه، وعليه لا يمكن أن نتجرأ ونقول على سبيل الجزم أن المودة هنا مقصود بها المحبة. صعب، صعب أن نقول في الآية أن المودة تقصد بها الآية المحبة. وإذا قصدت المحبة في الآية فيمكن لجميع المسلمين أن يقولوا نحن نحب أهل البيت ولا نستطيع أن نكذب أحد، لأن المحبة أمر قلبي، أليس كذلك؟ المحبة حالة قائمة بالقلب. أنت إذا قلت أنا أحب فلان، من الذي يستطيع أن يكذبك؟ لا أحد. والقرآن كتاب لا يمكن أن تفهم آياته بهذا النوع من الفهم، ولا يمكن أن تكون آياته أشبه بلغز. إذا قالت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، وقلنا بأن المقصود بالمودة هي المحبة، إذن لا نستطيع أن نشكل على أي شخص إذا قال أنا أحب أهل البيت، كيف تكذبه؟ بأي دليل تكذب هذا الإنسان إذا قال أنا أحب أهل البيت؟ لا تستطيع، لا يستطيع أحد أن يكذب أحد. ولهذا القرآن دائما يقول في مقام ادعاء المحبة يطرح منهج عملي: قل يا رسول الله، خاطب المسلمين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني هذا مبدأ تصديق الادعاء للمحبة، الجميع يقول أنا أحب الله، والقرآن كتاب واقعي يقول يا رسول الله قل للناس، للمسلمين الذين يقولون بأننا نحب الله، قل لهم تعالوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن لم تأتي آية تقول قل إن كنتم تحبون أهل البيت فافعلوا كذا. إذن كيف نطمئن وكيف نصدق أو نكذب شخصا قال أنا أحب أهل البيت ويفعل ما يفعل، يرتكب من الذنوب ما يرتكب؟ ليست هناك آية تقول من أحب أهل البيت لابد أن يكون بريئا منزها عن الذنوب والمعاصي. حتى نتعرف على محب أهل البيت، على محب ذوي القربة، إذن القرآن لابد أن يطرح لنا منهجا عمليا لتصديق هذه المحبة إذا قلنا أن المودة في الآية مقصود بها المحبة. ولهذا ما دامت المودة في عرف العرب وفي لغة العرب تستعمل في معنى آخر، إذن لماذا نقصد بالمودة في الآية معنى المحبة؟ المودة في الآية أراها تقصد معنى آخر. نعم، هذا المعنى ليس بعيدا عن المحبة، وإنما هو أثر المحبة، العلامة على وجود المحبة. وإذا أردتم أن تجدوا شيئا يميز لكم المحبة والمودة فانظروا إلى معنيين متقاربين: معنى الخشوع ومعنى الخضوع. الذي يخشع قلبك أو جوارحك، أنت أيها الإنسان المسلم، أنت أيتها المسلمة، الذي يخشع قلبك، قلبك يخشع أم جوارحك هي التي تخشع؟ في تعقيب إحدى الصلوات: أعوذ بك من قلب لا يخشع. إذن القلب هو الذي يخشع، الخشوع حالة داخلية يقوم وتتحرك داخل القلب. ولكن كيف نعرف بأن قلبك خشع؟ لا بد من خضوع، الجوارح تخضع. خضوع الجوارح يعني إذا ركعت، إذا سجدت، إذا طأطأت برأسك، إذا أومأت برأسك، هذا يقال له خضوع، خضعت جوارحك. الخضوع علامة على وجود الخشوع. الخشوع بقي هل هو حقيقي أو متصنع؟ المهم الخضوع علامة وأثر على وجود الخشوع. كذلك المودة الأثر الخارجي الذي تدركه أنت وأدركه أنا. هذا الأثر الخارجي وهذه العلامة الخارجية تكشف عن وجود المحبة. دعوني أوضح لكم أكثر. أنت إذا أحببت صديقك، كيف يعرف وكيف يتعرف صديقك على أنك تحبه؟ من خلال ابتسامتك. الابتسامة شيء مرئي ملاحظ، هذه مودة، الابتسامة هي مودة تكشف عن وجود المحبة. من خلال هديتك، عندما تقدم له هدية، من خلال دعوتك له على مأدبة غذاء مثلا، من خلال حسن الصحبة، من خلال حسن المعاملة وما أشبه ذلك. يعني هذه الأمور الخارجية التي تتحرك في الخارج وتكشف لك عن أنه يحبك، هذا يقال لها مودة. هذه مودة. إذا فهمنا ذلك الآن نأتي ونفهم الآية بشكل واضح. قل لا أسألكم عليه أجرا أيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله أمر من قبل الله تعالى أن يخاطب المسلمين جميعا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أجر على هذه الجهود والأتعاب التي أخذت من عمري 23 عام، لا أريد منكم أي شيء، لا أجر لا هدية لا شيء تقدمونه إلا شيء واحد، بالتالي هذا يرجع لكم، أن تضعوا مودتكم في قرابتي، أن تودوا قرابتي. من هم قرابتك يا رسول الله؟ فقال هم علي وفاطمة والحسن والحسين، لذكرهم أشرف الصلوات. الآن الآية أصبحت واضحة. كيف واضحة؟ الآن عندما يقول شخص من المسلمين أنا أود أهل البيت، نقول لا نرى على حياتك على شخصيتك، لا نرى منك شيء، هو مودة. الذي يقول أنا أود أهل البيت يؤلف كتابا يمدح فيه أهل البيت، نقول نعم هذا مودة. يقيم احتفالات ذكريات أهل البيت عليه وسلم، يعني يفرح لفرح أهل البيت، نقول له نعم هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يحزن لحزن أهل البيت عليه وسلم، نقول له نعم هذه مودة، هذه مودة، أنت تود أهل البيت. يدافع عن أهل البيت من خلال قلمه، من خلال نعم لسانه، من خلال ما أوتي من حول وقوة. يتبنى أيضا نهج أهل البيت عليهم السلام، يتبنى خط أهل البيت، يوالي أولياء ومحبي أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان إذا قال أنا أمتثل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نقول له نعم أنت صادق. ولهذا يشتبه من يقول أن الله فرض على المسلمين محبة أهل البيت، لا، فرض مودة أهل البيت. نعم المودة هي التي تكشف عن وجود محبة، بس أنا مو مكلف أن أتعرف على محبتك لأهل البيت، لا، هذا الشيء صعب علي لأني لا أعلم ما في قلبك. أنا مكلف أن أتعرف عليك من خلال نعم أنك توالي أهل البيت، موالاتك لأهل البيت هذه مودة، صحيح أو لا؟ يعني أنك تتبع أهل البيت، لولا أنك تحبهم لما تبعتهم، فاتباعك لأهل البيت هذا علامة على وجود المحب. حزنك عندما تأتي ذكريات وفياتهم، فرحك عندما تأتي ذكريات أفراحهم، تبنيك لنهجهم وخطهم، محبتك أو مودتك لشيعتهم، نصرتك لهم ولمواليهم، هذه كل علامات وآثار للمحبة الموجودة في قلبك. إذن آثار المحبة هي المودة. كل أثر يكشف لك عن ميل قلبي داخل قلب الإنسان المسلم لأهل البيت، نقول أن هذا الإنسان هذا يود أهل البيت، هذا مودة، هذا الأثر يقال له مودة. هذه بعض من آثار المحبة من المسلمين، بأنه يحب أهل البيت. نحن نطالبه، نقول لو نريدك أن تمتثل للآية القرآنية وهو أن توجد أثراً وعلامة على وجود محبة لك، محبة في قلبك، ميل في قلبك لأهل البيت عليهم السلام، نريد منك المودة. المحبة أمر قلبي، ميل قلبي في قلبك نحن لا نعلم ما في قلبك، نريد منك المودة، أن تعيش حالة المودة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أحسن الدعاء وأكرمه.
الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركات التسليح الأمريكية. وشهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة، ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة في الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الشعب العراقي وحكومته بمناسبة نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. وكتب عراقشي في منشور له أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. وأكد عراقشي في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية في إيران عازمة على تعزيز علاقاتها الودية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأمر مجلس حقوق الإنسان المحققين بالسعي لتحديد هوية جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتكبت في الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة. من جهة أخرى، قالت مفوضية إغاثة سودانية أن نحو 57 ألف نازح وصلوا إلى مدينة الدبة بالولايات الشمالية السودانية في من إقليمي دارفور وكردوبان بسبب هجمات قوات الدعم السريع. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال حرب لبدا التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة.